صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد. وصلنا إلى زواج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة الكلام عن الزوجة المثالية، وهنا بقى عايز حضراتكم تفكروا معايا من البداية في شوية المعاني دي. واحنا بنعيش مع أمنا خديجة الزوجة، أول حاجة دي الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها عن نساء العالمين لتكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأثيرة اللي هتقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، الزوجة الأولى، الزوجة اللي هتبقى أول مؤمنة بالإسلام في الكون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة اللي ربنا سبحانه وتعالى سيهب النبي صلى الله عليه وسلم منها الأولاد، الزوجة اللي متزوجة من أكمل الرجال. بلا شك فيها من المواصفات كزوجة اللي يتدرس عليه يعني ايه زوجة مثالية، وده اللي احنا عايزين نقعد ندور عليه، لان الاخبار عن امنا خديجة مش كتير. يعني لما ننتقل بعدين الى امنا عائشة مثلا احنا نقعد بقى في الموضوع يعني كتير جدا، لانه هنا بقى الروايات كتير والمعاني كتير والامور الاحداث الخاصة بأمنا عائشة أوسع بكثير. لكن خديجة رضي الله عنها هتشوفوا اللي مروي عنها قليل جدا، لكن من وراءه أشياء. هي وصفة الزواج الأنجح، هي وصفة الزوجة المثالية. وبالتالي إذا نظرنا إلى زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم من البعد ده، فأول حاجة نرصدها أنك لا تجد اثنين يتحابان إلا وبينهما مشاكلة. إذن يبقى هي فيها صفات تؤهلها إلى أنها تبقى الزوجة الأثيرة. يعني ممكن في بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نبتدي نقول أنه بعضهم كان بيكمل بعض، إنما خديجة لا، خديجة الكاملة، خديجة المثالية رضي الله عنها. وعشان كده هي مين دي وكانت بتعمل ايه دي اللي توصل للدرجة دي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤهلات الاشياء على الورق ممكن تودينا في سكة ثانية، اكبر منه 15 سنة، في فارق في المستوى المادي حتى، ودي مشكلة، الكفاءات دي بتعمل مشكلة، هي اعلى منه ماديا، فبالتالي ممكن تبقى فيه بعض الحزازات في الامور دي، هي اكبر منه سنا وبرضه يستشعر انها اكبر، فيبقى فيه شوية حزازات. مفيش ده خالص، ده ايه ده، دي مين دي، كانت بتعمل ايه دي. فبالتالي لا شك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فلا شك كانت تمتلك خديجة رضي الله عنها من الصفات ومن المؤهلات ما تشابه به النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم خير البرية. يبقى لما النبي يقول عليها صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة، يبقى فعلا خير النساء، وبالتالي تبقى قدوة النساء أكتر من أي أم من أمهات المؤمنين، حتى أكثر من عائشة وأكثر من حفصة وأكثر من سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مضرب المثل. إذن كانت في خديجة من الصفات اللي تحقق معنى المرأة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. طيب لما نيجي بقى نبص على خديجة الزوجة وكيف كانت في بيت الزوجية، أول حاجة من المرويات ما يشي بأنها كانت متفانية بمعنى الكلمة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللقطة اللي بشرت فيها بالجنة كانت بتعمل إيه ساعتها؟ الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، بتخدم النبي صلى الله عليه وسلم، جايبة الأكل. في اللقطة اللي بشرت بيها ما كانتش ساعتها بتصلي، ما كانتش ساعتها واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وبتسنده، كانت ساعتها بتخدمه صلى الله عليه وسلم. وساعتها قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. حس كده انه يعني سيدنا جبريل ده سيد الملائكة، فلما يقرأ السلام فارحم بيها، يعني لا أقرأ السلام من الله ده اللي هو مبعوث به. قال: ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. العلماء لما شرحوا الحديث ده، الإمام السهيلي قال: كان الجزاء من جنس العمل، لأنه عليه السلام دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا. أول مؤمنة، قبل أبو بكر وقبل علي وقبل زيد كلهم، أول مؤمنة كانت هي. فأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي خديجة رضي الله عنها، فأجابته عفوا. مش اللي هو استنى طيب نفكر، طب نحسبها، طب استنى، لا، يعني برضو احنا هنتحدى دلوقتي الاقوام والناس هتقف وشنا، مفيش. فاجابته عفوا مطواع، ولم تحوجه الى ان يصخب كما يصخب البعل اذا تعصت عليه حليلته. بيقول ايه؟ ما كانتش بتعصبه، ما كانتش بتضايقه، ما كانتش بتخليه يرفع صوته، ما كانتش بتخليه يقول خلاص الدوشة والزن، كانش كده خالص. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خديجة. ولا أن ينصب بلسم، اللي هي مش مخليها يتعب خالص، شايل عنه كل حاجة، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل مكروه وأراحته بما لها من كل كد ونصب. فلذلك وصف منزلها الذي بشرت به بهذه الصفة، زي ما عملت كان الجزاء من جنس العمل، فبيت لا صخب ولا نصب. تعالوا بقى تدخلوا جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتخيلوا هي كانت شايلة ايه، وحطوا نفسيكم مكانها. اولا احنا قلنا انها رزقت من النبي صلى الله عليه وسلم بست، ادي حاجة. حط عليهم بقى، كان عندها من ولادها هند ابن ابي هالة، بقوا كام دلوقتي؟ 7. وكانت ام لعلي ابن ابي طالب وزيد ابن حارث، كل دول هي بترعاهم. انت دلوقتي هاتلي زوجة عندها طفل ولا اتنين ولا تلاتة في السرايا الصف، خلاص برج من العقل رايح ومش عارفة وليصة والدنيا ما فيش، اجيبها يمين تضرب لي شمال، اهتم بالراجل العيال يضيعوا، اهتم بدا يتقعني ده، فاعمل ايه؟ دي بقى سبحان الله ربنا اعطاها من التوفيق والسداد والحكمة والعقل وحسن الادارة ان الدنيا ما فيهاش مشاكل. الطبيعي انها في صخب، البيت هيبقى فيه صخب، فيه عيال في البيت وفيه مسؤوليات وفيه هموم، فالبيت هيبقى فيه صخب، مفيش صخب. مع كل المسؤوليات دي كانت مكلومة، لانه مثلها من اولادها في حياتها، الولدين ماتوا، يعني مات القاسم ومات عبد الله، فبالتالي كانت بلا شك مجروحة في ده، وولادها من زوجيها برضو ماتوا، بقي هند ابن ابي هالة والبنات الاربع، وبترعى علي وبترعى زيد. ايه قصة علي وزيد؟ علي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عمه ابي طالب، والقصة أبو طالب هو اللي كان قايم بالموضوع من أول ما كفل النبي صلى الله عليه وسلم من سن 8 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في البيت ده، ومن اللحظة الأولى كان عارف إن في بيت أبي طالب مشكلة وهي كثرة العيال، عشان كده من سن 8 سنين نزل يشتغل ويعتمد على نفسه ويجيب لقمته بنفسه، فدي مشكلة جوه في بيت أبي طالب. فحصل إيه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم راح للعباس، الكلام ده قبل البعثة، العباس عمه، فقال له إيه؟ قال له يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، والدنيا صعبة، كلهم العش ما بقتش بالساهل، المفروض نخفف عنه، فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله. راحوا رايحين لأبي طالب وقالوا له يعني احنا نقوم بكفالة حد. النبي بيرد صلى الله عليه وسلم الجميل، فهو الأمور اتحسنت بوجود خديجة، وخديجة تواسي بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فيه مالية، فالدنيا اتحسنت. فقال انا اخد حد. فلما راحوا لأبو طالب قال لهم اللي انتوا عايزينه اعملوه، لكن اتركوا لي عقيلا احد اولاده، عقيل ابن ابي طالب. فضم النبي صلى الله عليه وسلم علي، فبقى علي بيتربى جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبرعايه من خديجه. وضم العباس جعفر ابن ابي طالب، زيد بن حارثه، قصته ايه؟ ابن اخوها حكيم بن حزام، كان بيشتري من سوق من اسواق الرقيق اسمه حباشه، فلقى مين؟ زيد بن حارثه وقع في السبي، فراح مشتري وخده، وراح رايح لمين؟ لعمته خديجه. الله النهارده انا اشتريت عبد لطيف واعطيته لك، اداها له. بص بقى ماذا صنعت خديجه؟ جايب لها حد يخدم، ولا خلاص انا اشتريته وهو لي. فقال لها اختاري يا عم اي هؤلاء الغلمان شئت، انا اشتريت شويه. فاختارت زيدا فاخذته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها، قال انا عايز ده، مش اللي هو فاهم دلوقتي كده، لو مثلا قال لها انا عايز حاجه من مالك، ما هي ده يعتبر مال. مفيش بقى، مفيش مراجعات، لانه قمه الرقي في البيت، هو مفيش غدر ولا خيانة ولا شعور بالقلق، فاللي هي مالها ماله فعليا. فلما لا انا هحتاجه، مش اللي هو ايه انا ليا ذمتي المالية المستقلة، وبالتالي لا انا والله ابن اخويا اللي جابهولي، فبالتالي يعني جيب لك انت واحد بمعرفتك مثلا خالص. فاول ما طلبوا منها وهبته، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، وصار زيد بن محمد. الشاهد بقى انها بقت مسؤولة من كام جوه البيت، كل دول بيتربوا تحت عنايتها. عايز اقول دي هي كده بالشكل ده امرأة في قمة الانشغال، ورغم ذلك اعينت، ورغم ذلك النبي يراها صلى الله عليه وسلم هي خير النساء بطبيعة الحال. في الواقع ايه اللي بيحصل؟ قالك اتلخمت في العيال بقى، وما بقتش مهتمية بيا، وبقت مقصرة في حقي، وكل شوية تصدر لي ما هو عيالك ما هو عيالك، وانا يعني كنت بربي مين؟ مفيش الكلام ده خالص. فازاي بقى قادرة تعمل التوازن ده؟ فعلا من الكمل بلا شك. ابتليت قلنا بفقد ابنيها القاسم وعبد الله، وهنا لقطة، وخدوا بالكم من المعاني النفسية في بيت أم المؤمنين خديجة. في واحد كان اسمه العاص ابن وائل، العاص ابن وائل ده اللي قال محمد أبتر، اللي نزل فيه آيات سورة الكوثر، لما شمت في النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلفته بنات، حتى كانوا يقولون محمد مات خلف بنات، اليهود محمد مات خلف بنات، على اعتبار انه لم يخلف ذكرا،
فاللي كانوا من الذكور القاسم وعبد الله مات، وبعد كده إبراهيم من ماريا بخر مات. الشاهد المعنى ده، حط بقى نفسك مكان السيدة خديجة وهي بيوصل لها الإحساس ده، إن أنا أنا جبت الولد بس الولد مات، والولد مات وللأسف فعليا ما فيش حد هيحمل اسمه من بعده. فلا شك وصلها شماتة العاصي بن وائل، فلا شك كان يثقل عليها أن يعير زوجها بذلك، لكنها كانت نعمة المرأة المحتسبة الصابرة. خديجة كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تتابعه وتقتدي به وتسمع منه وتحفظ له وتعيش بعد ذلك دعوته بكل أحاسيسها. لحظة المشهورة واللي سجلها لها القرآن ضمنا، لحظة الوحي. عيش بقى ايه المقدمات وانت تفهم الوضع كان عامل ازاي في بيت خديجة رضي الله عنها. حين اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو بربه، حبب اليه الخلاء. دلوقتي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الرجل يحتاج كثيرا ان يأوي الى كهفه. الرجل لما بيتحط في صدمة معينة او ازمة معينة او في هم معين يحب يقفل على نفسه، لو سيبيني بقى كده افكر واحسبها واعملها المرأة لما بتتحط في مشكلة تبقى عايزة تفضفض، عايزة حد يشاركها الموضوع، حد يقول لي اتصرف ازاي، حصل كيتو 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب اليه ذلك. هي بقى بتساعده على ده ولا اللي هو يعني انا شايلة كل الهم ده وانت واخد بعضك وطالع تعود لك في الغار على رواقه، طب ما تشيل معايا، مش دول بتاع النهاردة؟ تقول له ايه؟ طيب اهمال وبتاع، سايب الجمل بمحمل عليا ورايح هو يروح يعمل لي عمره مثلا، ولا هو رايح دلوقتي يقعد بقى هو بمزاجه، ده المتدين يعني، او التاني بقى قاعد على الكافيه وقاعد بقى هو متسلطن وسايب لي انا العيال واللص، ما هو في كده، هي شايله دول كلهم. بس برضه النبي بقى صلى الله عليه وسلم عامل منهج، مش اللي هو انا هسيب البيت ولما بقى اروق ابقى اجي، او انا سايب البيت عايز اقعد لحظه صفا. بيعمل ايه؟ بيتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد في إدارة. أنا أروح أقضي كم يوم وجاي، فأهلا وسهلا. فحبب إليه ذلك، كان بالتفكر، فإذا ما نفذ معه الماء والزاد كان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ليتزود لذلك، يروح ويرجع تاني. فبينما هو خالي بنفسه في الغار يتعبد بهدوء، إذ يأتيه فجأة آت قبل وجهه لا يعرف من هو ولم يره قبل حينما دخل الغار، فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، ضمه ثم تركه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه الثالثة ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني زملوني، فزملوا يعني غطوه، اترعش النبي صلى الله عليه وسلم من الروع. فأخبر خديجة بما حصل، ثم قال لقد خشيت على نفسي، أنا مسني جن ولا حصل لي إيه ولا تهيؤات، الواحد حصل له حاجة ولا إيه. فقالت الكلمات الخالدة، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. قول بقى زي ما أنت عايز في الكلمتين دول، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. الدعم، يقول لك لما الراجل يقع في مشكلة ليس على المرأة أن توجهه بل تدعي. مثال، الراجل ماشي وسايق، العربية وهي جنبه وباين ان هو مش عارف السك، فطاش تقول له ما تدخل يمين وانت كل شوية تلف من بتاع، وما تخش يا عم من هنا، ما تعملش كده يتأذى بقى، لو يعني انا ما بفهمش ما انت كل شوية تلففنا خلينا نخلص، ما ينفعش خالص. انما تقول استهدى بالله بس كده ان شاء الله ان شاء الله نوصل وبتاع، يعني تشجعه تديله رؤية هياخدها جدا على نفسه، فهي هنا يقول لها لقد خشيت على نفسي، خشيت ايه وبتاع ايه، ما تخليك كده يعني جامد وبتاع ولا حاجة من دي. قالت له لا والله ما يخزيك الله ابدا. اهو ده بقى المعنى الدعم هنا، فاول حاجة دعم وتشجيع، ثم اقناع، وده اللي يؤثر اكتر. وممكن اقول كلام لطيف اللي هو ايه لك ان شاء الله خير، بس هو مش باين لا خير يعني، واخد بالك، انما ايه لا ان شاء الله خير، لان وتروح رصة الرصة دي بقى عفو الخاطر، وهو ده اللي يخلي الكلام مقنع. انت ممكن تقعد تقول كلام محفوظ لا ان شاء الله قدها وقدود الدنيا حلوة ما تقلقش خالص كلام كده، انما راحت هي رصة، رصة المرأة اللي عايشة المعنى، راح دايت له ايه كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك واحد لا تصل الرحم، اثنين تحمل الكل، ثلاثة تكسب المعدوم، اربعة تقري الضيف، خمسة تعين على نوائب الحق. بتقول له انت صاحب خلق عالي، واللي بيعمل الاعمال دي ربنا ما يضيعه ابدا. عارف بتقول له ايه؟ بتقول له الكلام اللي النبي قاله بعدين لما قال لنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات، اهو ده المعنى بالظبط. بتقول له انت بتعمل خير، واللي بيعمل خير ربنا ما يضيعه، اهو دي اللي المطلوب بقى تتحفظ كده لكل زوجة، دايما تقول لجوزها الكلمتين دول، انت بتعمل خير واللي يعمل خير ربنا ما يضيعه. وبالتالي تاخدها انت بقى كزوج، تاخدها انت بقى كرجل، ان من الحاجات اللي تخلي لك قيمة عند زوجتك صنائع المعروف، ان انت مش اناني، ان انت مش عايش مزاجك، ان انت مش بتاع نفسك وخلاص، انما انت بتاع الخير، ان انت بتعمل هذه الاعمال الطيبة الحسنة. فضربت خديجة بفعلها هذا اروع الامثال في وقوف المرأة الى جانب زوجها عند الضرر، وكأنها بتقول من الأول المعاني بقى اللي هتيجي في القرآن، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ربنا ما يضيعكش. بعدين خدت بقى خطوة وبشورة من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى تعمل ايه المرأة الصالحة بعد ما تشجع ممكن تدي اقتراحات، فاهم؟ في فرق ما بين توجيه واقتراح، ايه رأيك؟ يعني ما اجي اقول تعالى نعمل كده ده كده توجيه، دي الرجالة هياخدوها على صدرهم شوية، انما لما ايه لما تدي اقتراح، طب ما تيجي نروح عند ورقة، اه والله صح، هو الموضوع مش كده. فذهبت به الى ورقة ابن عمها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم، برضو خدوا بالكم ان هو ضرير وانت تتعامل معاه عشان نبقى متخيلين الامر كيف كان، يا ابن عم اسمع من ابن اخي. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة انه الناموس، انه الوحي، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعة، يعني فتيا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. خذوا بالكم الحدث مشهور كلنا عارفينه، أنا يهمني دلوقتي أنا مش شايف في الحدث ده، احنا مش في السيرة، احنا دلوقتي في خديجة، إن خديجة رضي الله عنها واقفة شايفة الكلام ده وبدأت تفهم اللي هيبقى في المستقبل، عشان هيفسر مواقف كتير هتقوم بيها، لانها هتنصر النبي نصرا مؤزرة، بعد كده ورقة هيموت وستبقى كلمات ورقة كأنها بترن في أذن خديجة. إنه إيه؟ إن مثل هذا ينبغي نصرته، وإنه هيحصل عداء وعداء شديد هتواجهه وهتعيش هي فيه 10 سنين من دلوقتي كده. انت كام يا امنا؟ عندها 55 سنة في الوقت ده، هتقعد 10 سنين في هذه المحن. هتاخد بقى فترة العشر سنين الاول، يعني هتاخد 3 سنين في الدعوة السرية، وهتعيش بعد كده 4 سنين بتوع الدعوة الجهرية اللي فيهم التصادمات والإيذاء واللي فيهم المفاوضات، وهتدخل الشعب شعب أبي طالب لمدة 3 سنين، وهتخرج منه ولا تلبث إلا أشهر وتموت أمنا خديجة. أدي الرحلة. فباللحظة دي فعليا هو ده اللي حصل، هتقابل أعداء قومها، وكان عليها أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا في شهر ايه؟ احنا في رمضان. تم رمضان وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، فاذا به يرى الوحي الذي رأى. قعد كم يوم وبعد كده بص لقى هذا الوحي، لكن بصورة غير التي رآها في حراء. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي: إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد على ركبه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني تاني. فزملوني دي اتقالت مرتين. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، خدوا بالكم. تاني حاجة: يا أيها المدثر، فيها إيه بقى؟ قم فأنذر وربك فكبر. فعلمت خديجة أنه يستحيل أن يكون شيطان، لأن الشيطان لا يأمر بتكبير الله. بس كده يبقى خلاص، وربك فكبر يبقى إيه؟ لا، الموضوع بجد بقى، والمسألة ما فيهاش احتمالات. وفي رواية مسلم: جاورت بحراء شهرا، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، قاعد على كرسي سيدنا جبريل. فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هنا بقى خديجة ذات العقل الراجح، الحكيمة المتأنية الروية المتبصرة بالأمور، إنها بدأت تكون الداعم للنبي صلى الله عليه وسلم مع كل موقف من المواقف، موقف بيتكرر، وهي تبقى الحضن الدافئ والسند الداعم للنبي صلى الله عليه وسلم. في قصة بقى، وعشان احنا بنجيب كل الموضوع عشان لو قريتوه في اي كتاب تبقوا عارفين الصح من الغلط. بيقولوا ايه بقى؟ ان السيدة خديجة امتحنت جبريل. من قبل ما انطق لحسن الموضوع يعني يعجبكم، القصة باطلة ماشي، بس اقول لك اللي بيتقال في الكتب، يعني انه الرواية دي مذكورة في سيرة ابن اسحاق، والمحققين قالوا انه اصلا الموضوع فيه علل كثيرة من ناحية السند ومن حيث الرواية، بس اقول لكم ملخص ايه اللي حصل. الرواية دي بتقول ان خديجة كانت قعدة والنبي صلى الله عليه وسلم سألته، قالت له: ممكن تقول لي صحبك الذي يأتيك لو جه ممكن تقول لي؟ قال لها: حاضر، لو جه هقول لك موجود او مش موجود. قالت له: طب خلاص. فجاء جبريل، ده كده في مين؟ في بيت خديجة قدامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت قم يا ابن عم فاجلس على ركبه على فخذه. انت بعض هنا اليسرى هل تراه؟ قال لا. انت تحول الى اليمنى هل تراه؟ قال لا. قالت له طب خلاص اجلس في حجري هل تراه؟ قال لها اراه. قالت له طيب. فكشفت عن خمارها قالت له هل تراه؟ قال لها لا. قالت له يبقى هذا ملك وليس بشيطان. ادي القصة اللي بيقولوا عليها. عارف يترد عليها بايه؟ اولا قلنا من ناحية السند فيها مشاكل، والشيخ الالباني ذكر علتين فيها، على انه الهيثمي قال بتحسين الرواية على انه فيها اشكال. من ناحية السند فيها مشكلة. من ناحية المتن النبي قال صلى الله عليه وسلم في فضائل عائشة ولم يأتني الوحي في لحاف امرأة الا عائشة. يبقى ما حصلش. احنا بنتكلم ان احنا عادين اهو بتقول له تعالى و فالنبي ما قالش صلى الله عليه وسلم انه حد من نسائه كان قاله خديجة فما ذكرهاش. فاذا هذه الرواية ليست بصحيحة علشان ما حدش يعول عليها. طيب الايام مشيت ازاي؟ مشينا بقى مع كل مرحلة وتخيلوها هي تصنع صناعة. يعني في الفترة الأولى أول ثلاث سنين بعد البعثة هي بالتأكيد كانت نعمة المرأة اللبيبة الحكيمة. احنا في الفترة دي بنتصرف بمنتهى منتهى الاحتياط، ومن المتخيل انها كانت بتاخد هذه التدابير. امر صعب جدا انه بيتها بيت النبوة وده اللي محط النظر وده اللي يستقبله المسلمين، والمطلوب انه محدش يحس خالص باي حاجة. فثلاث سنين متعلمة هذا النوع من الحس الامني انها ايه يعني الدنيا تبقى ماشية، ويدل على شيء يدل على حكمتها. ليه؟ اصل من الصعوبة بمكان على النساء كتم الاسرار. هات الدليل عشان ما حدش منكم يزعل. ايه الدليل؟ واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به. ردوا اهو. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، قال لها ما تقوليش، بصوا الايه قالت ايه، فلما نبأت به. يبقى حصل ايه؟ فمعنى ان امراه تكون كتوم فدي احد صفاتها، وهتطلع في مين بقى؟ في فاطمه. اخر لقطه قالت ايه فاطمه؟ قالت ما كنت لافشي سر رسول الله. فتحس كده فاطمه بالذات تحس انها نسخه طبق الاصل من خديجه، يعني واخده وشربه جدا. عشان كده من بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه، فاطمه الاولى طبعا، وتشبه مشيتها مشيه ابيها. لا واخده وقار ورزانه وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه امها كانت فاطمة رضي الله عنها. بس تاخد بالك من المعاني دي عشان هي متربية، ما هي امها كده اصلا من الاساس، انه احنا هنقعد ثلاث سنين في دعوة سرية والامور ممكن كده اللي هي عادات الستات. حصل ايه وجرى ايه وفك في كلمتين وبتاع الدنيا كلها تبقى شغلانة. فدي اول ثلاث سنين وهتعدي من غير ادنى مشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هندخل بقى في المرحلة الثانية، مرحلة الاضطهاد. وهنا بقى موضوع هي شريفة ولها وضعها وإحدى سيدات الأعمال، وبالتالي من حيث المستوى الاجتماعي ومن حيث المستوى المادي ليها نفوذ وليها تأثير. وده حاجة من جملة الحاجات اللي اعتبرت كمساندة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي هيقول ووستني بمالها إذ حرمني الناس. وقفت معايا في كل موقف من المواقف الصعبة دي، وبالتالي كانت نعمة السند له صلى الله عليه وسلم. ومضت هذه الأيام وهي تقوم بالتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي كان يلقاه هو وأصحابه، لغاية ما حصل بقى الشعب في العام السابع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي هي عندها كام سنة؟ بقى عندها 62 سنة. 62 سنة، ركز انك بقى بتتخيل سنها والوضع اللي هي فيه، وهتعمل ايه؟ ست كبيرة في السن ومش حمل بهدلة ومش حمل تعب، وهي وجيهة، والقرار القرشي ما حطهاش في الموضوع، مش عليها، هو شعب ابي طالب اللي هم مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، والمجموعة بقى اللي أمنت بيه، فبالتالي هي ليها إنها ما تدخلش الشعب، لكنها دخلت الشعب، وما كانت لتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخدمك وإيه المعنى؟ الشعب ده كأنه السجن، فالقرار ما حطش إنها تبقى تدخل السجن، فليها إنها تبقى برة. قالت لا، ما ينفعش، أنا معاه الحلوة والمرة، فدخلت معه. وهنا بقى تحملت مع بني هاشم وبني المطلب هذا الحصار الجائر لمدة 3 سنين بلا طعام. كانوا وراء الشجر، حطوا الحجر على بطونهم وهي معهم. وعندها كم سنة؟ 62 سنة، 61 وشوية لغاية ما هتخرج أصلا، عندها 64 سنة. ماذا صنعت؟ هي بقى بصوا برضو، مش الشخصية اللي لما تصطدم بمشكلة يصيبها حالة من الهلع وأحيانا الشلل، اللي هو أنا مش عارف أعمل إيه، أنا بقى امرأة يعني هعمل إيه، أنا ندعي ربنا بقى وخلاص. لا لا لا، بصوا هي عملت إيه، بدأت تسعى لبعض قراباتها لكي يساعدوا في فك الحصار وفي الضغط على أبي جهل، فأرسلت إلى زمعة ابن الأسود، إن أبا جهل يمنع من ابتياع ما نريد. تبالك إنها عندها تجارة، فيطلع أبو جهل موقف لنا حالنا، وقف البضاعة، والبضاعة كأنها واقفة بقى في المين، عارف كده اللي هي الحاجة واقفة ومش عايزة تدخل، نعمل إيه؟ فأسمع أبا جهل كلاما سخنته عليه، يطلب أقول له كلمتين بدل ما هو سيء فيها كده، فأسمعه فأمسك. فأول حاجة بدأت تضغط بنفوذها على القرشيين، وبعث إليها حكيم بن حزام، وكان إذ ذاك على الكفر، أرسل لها ناقة عليها دقيق فصرحها في الشعب، وبالتالي بدأت تجيب مؤن وبدأت تجيب طعام وتدخله عن طريق قراباتها. ويذكر ابن هشام في السيرة أن حكيم ضاق ذرعا بهذا الحصار لعمته، فرآها وهي تضيق وتعاني من الجوع، فخرج بغلام له يحمل قمحا ذاهبا إلى الشعب، فلقيه أبو جهل. وحكيم كان ذا شأن عندهم، وبالتالي وكان قريب منها في السن، فانت بتتكلم على حد طاعن في السن في الستينات، فأبو جهل لو وقفه قال له مودي ده فين؟ قال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمك. فجاءه أبو البختر ابن هاشم ابن الحارث ابن أسد، فقال ما لك وله، وانت ملك وحكيم؟ فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختر طعام كان لعمتي. عايز ايه؟ جايب حاجة لعمته، اي كده بالظبط، طعام كان لعمته عنده، بعثت إليهم بعدين بتاعها، قالت له هات أكل، فإيش دخلك في الموضوع؟ كان لعمته عنده، بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ برضو العرب عندهم حاجات كده يعني، دلوقتي يمنعها يعني، المشكلة يعني. خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ له أبو البختر لحي بعير فضربه به، جايب له كده ايه حاجة كده لحي البعير اللي هي بتبقى ايه القرن بتاعه ده، قرنه، راح جايب له بتاع يعني فتح له المطوى يعني من الآخر، راح مش هركها له خالص، جاب له لحي بعير فضرب به فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم، لأنه برضه أبو جهل كده تهزأ فقال لك يعني لا الكلام ده ما يوصلش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا، فقامت خديجة رضي الله عنها بدور محوري في مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. حاجة بقى أساسية فيها وهي عبادتها. خديجة رضي الله عنها لم تذكر كتب السيرة شيئا عن تفاصيل نسكها وعبادتها، لكن في بعض الإشارات في سيرة ابن إسحاق وغيره إنه النبي صلى الله عليه وسلم علمها الطهارة والصلاة والطواف. طبعا الصورة التي صار عليها أمر الصلاة والصورة التي صار عليها أمر النسك دي جت بعد كده في المدينة، لكن على ما كان في الوقت المكي. يذكر ابن إسحاق أن الصلاة حين افترضت على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ليريه كيف يكون الطهور. فتوضأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم انصرف جبريل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف يكون أمر الطهارة وأمر الصلاة كما علمه جبريل. الرواية وإن كان العلماء قالوا في إسنادها نظر، لكنها متخيلة، يعني متخيل النبي علمها أكيد العبادة كما كانوا يؤدونها. في رواية تانية ذكرها البيهقي في شعب الإيمان إنه خديجة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما أقول وأنا أطوف بالبيت؟ قال قولي اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمدي وإسرافي في أمري، إنك إلا تغفر لي تهلكني. فعلمها هكذا. فبالتالي بالتأكيد إن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصول هذا الدين، وإنها أول من تعلمت على يديه، وده أمر متخيل. لكن علينا أن نقف عند معنى مهم في ملمح خديجة الزوجة رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفها قال إني رزقت حبها. فأول حاجة في بيوت بتقوم على المبادئ حقوق وواجبات، هو البيت ماشي على كده، كل واحد عارف حقوقه وعارف واجباته وبيقوم بيها. وفي بيت بيبقى قايم على المودة والرحمة، وفي بيت بيقوم على الاثنين، فيه الحقوق والواجبات وفيه المودة والرحمة، وده أفضلها، وهذا بيت خديجة رضي الله عنه. أنت لا تستطيع أن تصنع من العجين قلبا نابضا بالحب، لأنه سيد البشر نفسه صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحب ده ليس شيئا اختياري. في بعض الروايات انه كان يسمع من بيت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايام الجاهلية يقول والله يا خديجة ما اعبد صنما، وكأنه امر كان عادي، لو هي عندها اشكال في الامر يبقى ما كانش هيقول لها المعنى ده اصلا، فكانت عادي، كانت على ديانة قومها. شاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده ان الحب ده اصلا الانسان ما يعرفش يشتريه، الحب ده حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى يستودعها القلوب. قلنا ربنا قال كده، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيطلب من الطرفين أشياء تعزز المعنى، لكن يبقى إن أمر التأليف ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فمش الفكرة إن أنا بعمل معاملة كويسة فأكيد الطرف الثاني هيحبني، مش شرط. ممكن ما يقرهاش صح، ممكن يحس بنفرة في الطبع، ممكن يحس بنوع من عدم الكفاءة، فيبقى المعنى مع الإحسان أكتر خيرك مفيش مشكلة، بس أنا مقدرش يعني إن أنا أزعم إن أنا بحبك، مش في إيدي. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لنا على المعنى العالي قوي بقى والبيت اللي يتدرس عليه يعني إيه وجعل بينكم مودة ورحمة، قال إني رزقت حبها. مش الناس بجد حتى لو بيخدوها بسبيل التندر وسبيل الهزار بيشوفوا ان الجواز مشروع فاشل، اكبر مقلب بتاخده في حياتك. طب ليه بجد؟ ليه المعاني دي؟ عشان فعليا كل واحد بيبقى سقف توقعاته عالي ومتخيل بقى انه خلاص الجواز يعني تلبية الاحتياجات، فاكيد بقى خلاص هدخل بقى جنة الدنيا بقى. خلاص هي كانت قاعدة في بيت والدها ووالدتها وكانت شايفة ان ناقصها شوية حاجات واهتمام معين واحتواء معين وحنان معين وبقى استقلالية وجو تاني، ودخلة بقى على انه كل ده هيتحقق. فكل سنة وانت طيب. نفس الكلام هو شايف بقى ان هو خلاص خد بقى الزوجة اللي هي السوبر وومن، ان هي هتعمل اللي ما بيتعمل وان هي بقى كل حاجة في كل حاجة، فطبعا بيعرف اللي فيها. فلما يحصل كده تلاقي ان ناس كتير فعليا حياتهم ده. فيتقال هنا بقى والله العظيم المودة والرحمة رزق. النبي قال صلى الله عليه وسلم اني رزقت، وبالتالي كان بيدافع عن المعنى نفسه. لما كانت امنا عائشة غيرانة اللي هو انا مش بتاعي انت بتلوميني على ايه، فكأنه لم يكن في الدنيا الا خديجة، قال لها طب انا اعمل ايه، اني رزقت حبها، دي حاجة مش بتاعتي. زي الولاد هم كلهم حبايبنا وكلهم فلذة اكبادنا، بس في واحد واخد قلبي شوية اعمل ايه؟ طيب اني رزقت حبه. زي سيدنا يعقوب، طب ما هو مش عشان يوسف حاجة بس رزقت حبه. فإذا المعاني دي لا يلام فيها أحد، حد يجي يقول أنت بتحب ليه، أنت بتعدل ولا ما بتعدلش في المعاملات والسلوكيات، إنما الحب لا، هو ده بقى المعنى اللي ربنا أشار إليه في مسألة أنه لو رجل عنده أكثر من امرأة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب مش بتاعته، مش بتاعة أي حد أصلا، إنما اعدلوا والأمر بالعدل ده في الإيه؟ في الحقوق. فبالتالي لا شك أن عائشة رضي الله عنها يوم قالت عن خديجة ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها لما رأت من الحب الشديد الذي كان يكنه النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، حتى كان أوفى الناس بها. وقلنا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، والرجل لا يتذكر من زوجته عادة بعد أن تفارق الحياة إلا تلك الذكريات الجميلة. وبالتالي عشان تقعد كده في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم المدة دي، لا شك كانت خديجة رضي الله عنها المثال الساطع للزوجة الصالحة. من هنا بقى ده السؤال اللي احنا عايزين نقف عليه، وده بقى الدرس العملي للزوجة المثالية. تعال بقى حرر معاك المعنى ده وناخد من خلال هدي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة، هي مين الزوجة المثالية؟ هي مين الزوجة الصالحة؟ ايه اهم صفاتها عشان اللي بيختار ياخد باله من المعاني دي. واي امرأة في الدنيا تتربى على المعاني دي تحت عنوان كوني خديجة. احنا كل مرة هنعيش مع سيرة ام من امهاتنا وفي الاخر نقول كوني كذا في كذا. فلا شك الزوجة المثال خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الموضوع قلنا قال انه خير المتاع الزوجة الصالحة. وقال ايه صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم والبيهقي وصححه الألباني، اربع من السعادة: واحد المرأة الصالحة، اثنين المسكن الواسع، ثلاثة الجار الصالح، اربعة المركب الهنيء. لو دول موجودين فانت السعيد. امرأة صالحة وبالنسبة لها يبقى زوج صالح، بيت الحمد لله واسع وكويس، جار طيب وصالح مش مشاكل في المجتمع لا سيما المكان المحيط، اربعة عندك سيارتك اللي بتؤدي اغراضك، فهذه من السعادة بلا شك. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوجة الصالحة خير كنوز الدنيا. لو انت عايز كن من كنوز الدنيا يبقى الزوجة والزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي وصححه الألباني: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. خير الكنوز ان يكون عندك ايه؟ قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة عينك، وبالتالي بالنسبة للنساء زوج معين. وخير ما تتخذ من هذه الدنيا الزوج الصالح. يبقى خير كنت وخير حاجة فعلا تاخدها من الدنيا دي. لو انت عايز تطلع من الدنيا بحاجة تطلع بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة معينة مؤمنة وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخر. لما تيجي تنظر في كتاب السنة وتدور على صفات المرأة الصالحة، أول حاجة يقف معك نصين في القرآن في صفات المرأة الصالحة في القرآن. في نصين، واحد منهم مشهور جدا، أول واحد في التحريم والثاني في سورة النساء. الموضع الأول لما أراد الله عز وجل تأديب عائشة وحفصة رضي الله عنهما في حادثة التحريم، نزل التأديب: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إيه بقى المواصفات للزوجة المثال؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وأبكارا، مش فارقة كل واحد أقولها. ادي اول نص فيه ست صفات كويس. النص الثاني لما ربنا بيتكلم عن إدارة البيوت، فابتدأ الموضوع بان الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون على امر النساء. فربنا قوام، النص بتوعه تقول القوامة، القوامة انت فاهم يعني قوامة؟ قوامة كلمته عليها، لا القوامة هو قائم بشؤونها، فهو بيقوم بشؤونها وهي في المقابل تطيعه ما أطاع الله فيها. القوامة قائم عليها، قوام الرجال. وما قالش على فكرة الأزواج عشان تتفهم صح، قال الرجال. فأبوها كان قائم عليها وعلى شؤونها لما كانت في بيت أبيها، ولو ما كانش في أبوها كان هيبقى أخوها قائم عليها، ولما تزوجت بقت كذا، ولو ترملت عن زوجها بقى ابنها قائم عليها. فإذا الرجال قوامون على النساء. وقال بقى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بص بقى الصفات ايه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فزاد فكرة انهم تبقى ايه؟ تبقى صالحة بإيه؟ بإنها حافظة للغيب. يبقى كم صفة لغاية دلوقتي؟ سبعة. أنا بجمع لكم الحاجة عشان هنمسكهم واحدة واحدة بقى، نمسك الصفات دي كلها ونعرفها ونحط من خلالها قائمة صفات الزوجة الصالحة اللي هي خديجة. ولا صفة من الصفات دي ما كانتش في خديجة، كل هذه الصفات كانت في خديجة. في السنة بقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه النسائي بسند صحيح هو مشهور، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يبقى زود عليها، تسره إذا نظر، تطيعه إذا أمر، ما تخلفوش في نفسها وكمان في ماله، مالها بما يكره، لا في نفسها ولا في ماله. وفي الصحيحين، وخذوا بالكم الحديث ده جدا لأنه بيتكلم عن القرشيات، وطبعا خديجة قرشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. يبقى كانوا بيقول خير النساء مطلقا، أحناه على ولد في صغره، أكتر واحدة حنينة ومراعية لولادها، وأرعاه على زوج في ذات يده، وأكتر واحدة بتبقى واخدة بالها من قرش جوزها، محافظة على ماله. وفي سنن البيهقي فعل الألباني، والرواية دي بقى أنا أعشقها، النبي عليه صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الولود الودود، ماشي دي اللي جاية بقى، المواسية المواتية. فين دي بقى؟ المواسية المواتية إذا اتقين الله. نفسرهم، لو جمعناهم أنا جمعت 20 صفة، صفات المرأة الصالحة في الكتاب والسنة، وعموما بقى في كلام أصحاب الدراسات الإنسانية ومجال الإرشاد الأسري. أول صفة منهم مسلمة، مسلمة يبقى إيه؟ يعني قائمة بأركان الإسلام، محققة لي الأعمال في الظاهر، فدي أول حاجة. يبقى أنت وأنت بتختار دي أبجديات، أكيد بتصلي يعني، أكيد موحدة يعني، موحدة مصلية صائمة، تقوم بأداء زكاة مالها وتحج بيتها إن استطاعت، فده أمر مفروغ منه. رقم 2 بقى، وركز معايا حبة بحبة كده عشان تاخد بالك، المسلمات المؤمنات. فالصفة الثانية الإيمان، الإيمان المقصود ما يباشر القلوب. ولما تيجي تتكلم في المعنى ده مش بقى بالطريقة العقدية، انت بتتكلم عليه من الآخر، تتكلم على أعمال القلوب والتطهير من آفات القلوب، ده الإيمان ببساطة جدا. يعني الإيمان مش إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فأنت بتتكلم على بقى حاجة بشرة القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان ده فين؟ يبقى القلب عامل إيه؟ دخلوا معنى الإقرار ومعنى اليقين بالمعتقدات دي، كويس؟ يبقى في يقين، والمفروض بقى يبتدي يفرع، يفرع ايه؟ يبتدي يفرع اخلاص وصدق وتوكل وانابه وحب وخوف ورجاء، ويبتدي الايمان اذا بشر القلب يشيل الاضران اللي جوه بقى، الكبر والهوى، الرياء والعجب، المشاكل بقى. فده الايمان اللي احنا بنتكلم عليه، مش اللي هو احنا مؤمنين ومخلصين الطحاويه، مش ده خالص، فبنتكلم على حاجة تباشر القلب. وده اللي المشكل اللي احنا فيه، دي المشكلة، ان عندنا خواء قلبي. يعني ايه؟ انا بقرأ وبصلي وبعمل الاوراد بصراحة يعني، بس يعني حاسس زي الآلة كده يعني، فين وفين لما القلب بينبض شوية، فين وفين. يعني احنا بنتكلم عليه مؤمنات تبقى ايه؟ متحلية بهذه المعاني. المستوى الأعلى بقى زي آية سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، الترتيب ده على طول، مسلم مؤمن قانت. يبقى أنا لو عديد بقى بقيت مين؟ عارف المصطلح بتاع الناس النهاردة ملتزمين، أهو ده بقى، بس ملتزمين يعني إيه؟ مش بالمعنى الظاهري بتاعنا، انها لابسه حجابه والتاني مستحي والجو ده. ملتزمين بمعنى ان بقى في عبادات معينه انا ثابت عليها ومنها القيام وغيرها. اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، قانت معناها انه مديم على قيام الليل، ما كانش قال اما من هو قانت، كان قال ايه اما من هو قائم، انما قال قانت، يبقى معناها ايه انه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير اعمالكم ما كان ديما. ديما يعني ايه؟ ان هو يستديم عليه. يبقى الحال هنا لو امرأة صالحة تبقى على حال مريم، وكانت من القانتين اي المستديمين على عبادات معينة وعلى اوراد معينة. رقم 4 التائبة، صفة اساسية، وهنا بقى لما نربطها بالزواج يبقى هي ترى ان من اشد المخالفة ان تغضب زوجها، هو كده ذنب. عشان كده هيجينا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمضا حتى ترضى. اللي هي عقلة قوي، وفي نفس الوقت بتعرف بالمصطلح بتاعنا ده بتعلم عليه، وهي دي اللي هي في الأخص مفيش. إنما لما بتبتدي هي ترد وتبتدي هي تاخد موقف سلبي وممكن تخطأ بعض الأخطاء، ممكن يكون هو غلطان في حقها والغلط من ساسه لراسه، تعمل هي رد فعل بشكل سيء ما تاخدش حقها. فتشاهد إنه إيه؟ أن التائبة المحققة لوظيفة العمر فهي ليست بمعصومة. يعني احنا عادين الزوجة الصالحة، احنا مش بنتكلم عن خيالات انه احنا بنتكلم على ناس بقى ما بيغلطوش، لا عادي امرأة صالحة وتغلط. زوجيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، وخديجة ما كانتش معصومة. لكن تائبة فما بيبنش، لان التائب من الذنب كمان لا ذنب لا، فهو لما تغلط على طول بتصعى غلطة، فخلاص كأنه ما حصلش غلط. واذا تذكرت فانها تبادر، فتراها تندم على زلاتها وتقر وتعترف بذلك وتقلع عن الخطأ ده وتعزم على عدم العود. رقم 5 العابدة، وده من أهم الحاجات أصلا اللي بتألف القلوب واللي تخلي البيت أصلا عمران. العبادة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لما قال لنا أصلا عشان نطرد الشياطين من ان الانسان يحافظ مثلا على قراءة سورة البقرة في البيت كل 3، مش دي عبادات؟ ما هي العبادات دي اللي بتخلي للانسان اصلا ايمان حقيقي. عشان كده تراها قائمة صائمة ذاكرة داعية، عبادتها سر ديانتها، ومن هنا تؤلف القلوب. 6 بقى السائحة، هما في كتب التفسير بيتكلموا على ان السائحة تفسر بانها الصائمة، لكن ما هو قال عابدات، ما انا بقى السائحة. في عند بعض المفسرين قالوا من السياحة في الارض، والمقصود به السياحة اما في طلب العلم او في التفكر، والاقرب انه في طلب العلم، فبالتالي سائحة تبقى ذات علم، يبقى عابدة ومتعلمة فعلى بصيرة تتزود من العلم ما يورثها الخشية. 7 الحافظة للغيب، هنا حافظة للغيب. يبقى بقى المرأة الصالحة التي تحفظ سر زوجها حتى لأقاربها حتى لأمها، لا تفشي سر زوجها، يبقى اللي بيحصل في البيت ما يطلعش بره. واعرف كده اول ما الموضوع بيطلع بره البيت ما بيتلمش، لانه خلاص النفوس بتشيل. هما كازواج الدنيا بتعدي، وممكن يقعدوا يتخانقوا الصبح وبالليل يهزروا مع بعض وازواج، انما لما اتخانقوا الصبح راح قال لامه، امه شالت منها، وهي راحت قالت لامها راحت شايلة منه وبقت النفوس وانا مديك بنتي عشان تعمل فيها كده وانت مش عارف ايه البعيد، والتانية قاعدة بقى والله العظيم كان ياخد ست ست بس انت اللي مش عارف ايه يلا بقى، وهو انا قلت له بلاش وهو اللي ربط دماغه، ونخش بقى في مشاكل ويبتدي بقى الشغل يشتغل ما بين الاطراف كلها، ومن هنا الموضوع بيولع. فافشاء الاسرار والحكاوي دي بقى والغيبة و بيؤدي الى خراب البيوت. فتحفظه في سره وتحفظه في نفسها وماله. فالرجل يرى اسرته مملكته الخاصة، وبالتالي لما تيجي امرأة تقول زوجي كتوم يطلع على طول، وانت عملتي ايه خليتيه يقلق منك، او هو بقى بيعملك على جريرة غيرك اللي هو ايه حد لقنه وقال له ما تعملش ولا تفشي كلامك مع مراتك وما تفتحش في كل حاجة علشان خاطر هيحصل ويب، او كان مثلا عنده تجربة قبليها فماخد بقى موقف وما بيتكلمش خالص كتوم، ومن هنا هي بتحس انه في حاجة تكلمش شكله بيعمل حاجة وما بينبسطش في الكلام ليه. فأحد الحاجات اللي بتعمل مشاكل جوه البيوت، وبالتالي لابد من انه يشعر الرجل بانها المرأة الأمينة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع لها وقال لها كل حاجة ومش خايف من ردة الفعل، بل بالعكس هو عارف ان هي هتتعامل ازاي، خديجة رضي الله عنها. ومن حفظ الغيب ان تكون بعيدة عن مواطن الريب ومواضع التهم، تحطش نفسها في حاجة تعمل مشاكل، كلمتي سين ليه، كلمتي صاد ليه، تخيل وتخيلي. لما مثلا تلاقيه محتفظ برقم خطيبته اللي فسخ خطوبتها، طب بأمارة ايه؟ ما هو حاجة تعمل. لما هي تكون مثلا كانت فسخت خطوبتها قبل، او كانت مثلا تزوجت وطلقت وكل شوية بقى اصله كان اصل عمل اصل سوى، طب ايه ده بقى، ايه الجو ده، ايه يعني انت واخداني كده كمالة عدد مثلا، ولا انت عايزة ترجعي له وخدتني كبري، ايه الموضوع. فبالتالي اكيد حاجة من الحاجات اللي تعمل مشاكل في النفوس، فتبعد نفسها عن مواطن الريب، فلا تخلو برجل غير محرم لها، ولا تخضع بالقول، ولا تطيل الحديث مع الرجال، إنما تعامل مهذب بحدود. 8. حسن التدبير. فالمرأة المثالية المدبرة التي تحسن التعامل مع الإمكانيات. الرجل الطبيعي السوي يقدر جدا الإنسانة دي، يقول لك أنا بروح أديها المرتب وبتعيشنا، انا ما اعرفش هي بتعمل ايه، انا بشوف كده ان ده مش هيقضي، وهي الله ما بالك تعرف كده مقتصده ومش محسسانه ان في حاجه ناقصه وتعرف تظبط البيت، فالله ما بالك. فحسنت التدبير، وبالتالي يبقى ده في التربيه. لما نيجي نقول تربيه الفتيات وتربيه البنات يبقى في معاني معينه لازم تخرج من بيتها عارفاها، خبيرة عارفة تفتح بيت ازاي وعارفة تتصرف ازاي وفي مشاكل معينة تعمل ايه وتتصرف بايه في كل حاجة، تعمل الاكلات دي في التوقيت الفلاني والدنيا هتعدي ويوم هيتقضى بكذا او بكذا، ولما الدنيا تزنق معاك واعملوا كذا، في طول الوقت خبرات بتبقى محتاجاها البنت لا سيما في الزمن بتاعنا ده. 9 بقى، تسره اذا نظر. قبل كده في الدروس الخاصة به فقه الحياة الزوجية جينا قلنا انه الراجل بيحتاج 5 حاجات من زوجته كلهم في خديجة طبعا رضي الله عنها. اول حاجة الاعفاف، مقصود غريزي، والنبي صلى الله عليه وسلم رزق منها بستة اولاد، ده دليل على ان الحياة كانت بينهم كانت فيها بركة بطبيعة الحال وفي تحقيق للمعنى على اعلى ما يكون. ادي 1. 2 بقى الامتاع البصري. وتخيلوا امرأة بلغت هذا السن مفيش خالص إشارات إلى أنه النبي كان حاسس بالمعنى ده. من الواضح أن خديجة كانت امرأة تهتم بنفسها. تقول لي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن ما كانش ينظر إلى هذه الأبعاد، يعني شكلها كذا عاملة كذا. أقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل له ولو أعجبك حسنهن، هو كرجل أهو ولو أعجبك حسنهن، لكن خديجة دخلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خرجت لم يرى غيرها. ففكرة الإمتاع البصري أن تسره إذا نظر، خدوا بالكم إحنا بنيجي نتكلم بشكل مادي بس برضو فيها شكل معنوي. ما في واحدة شكلها حلو بس هي زي التمثال، وفي حد ممكن تكون الملامح لطيفة مش أحسن حاجة، سيعة في تركيبة روحها حلوة أسلوبها جميل، فتاخد بعين الراجل يحب يقعد معاها ويبصلها ويتكلم معاها ويرتاح، لأن هي عارفة تهتم باللي تقدر عليه، وفي نفس الوقت بقى أسلوبها الجميل وهو فتقدر تبقى جمع ما بين جمال الشكل وجمال الروح. فتسره إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أنه في قصة جابر، جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا وإحنا راجعين بقى تعجلت على بعير قطوف، راح واخد البعير وجري، فلحقني راكب من خلف فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى ايه، احنا راجعين بقى خلاص، فكل واحد بقى يرجع بطريقته يعني، راح هو واخد الجمل ويلا بقى جري، فلقى النبي وراه صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجله؟ قال إني حديث عهد بعرس، عريس جديد. فقال إني حديث عهد بعرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبكرا تزوجت أم سيبا؟ قلت بل سيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وصل معنا؟ يبقى هو مفترض أن البيت يكون فيه ده، ده بقى الرقم ثلاثة. نقولنا إيه؟ رقم واحد الإعفاف، رقم اثنين أنه يحتاج إلى الإمتاع البصري، ثلاثة النشاط الترفيهي المشترك. وهو النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، وكان ده ساطع وواضح مع عائشة رضي الله عنها سابقها وسابقته. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فالمرأة المثالية هي التي تحرص على جمالها وهيئتها أمام زوجها، فلا تستقبله إلا وهي بهيئة يحبها، وهي تحرص على ألا يشتم منها إلا طيب الرائحة. ليه؟ الدنيا متاع، الرجل ينظر إلى المرأة على إنها الفكهة. افهموها بقى كده، طول ما أنتم مش فاهمين المعنى بالطريقة دي وهتقعدوا بقى تاخدوا الموضوع من منحة تاني ومطلوب طبعا، وقلناش لا إننا بني أدم وإنسان وزي ما هو كذا فأنا كذا. طب ماشي، فهمي هو بيبصلك إزاي عشان تشتغلي على الكلام ده، زي ما هيتقال له إن المرأة بتبص عليك على إنك إيه، عينك القوي الأمين، على انك القوي الامين، فبالتالي لازم تكون هكذا. يبقى ايه؟ تسره اذا نظر، تمام؟ عشرة وتطيعه اذا امر، فهي تأتمر بامره وتنزل عن رأيه طالما لم يأمرها بمعصية. الاحكام خمسة، لو الزوج امر بواجب لهم يصلي، بقت الصلاة واجبين، حق لله وأن تطيع زوجها في طاعة الله، بقى أمرين، فلو عصت يبقى عليها ذنبين، اتضاعف الموضوع. أمرها بمستحب على أي جهة تفرق، يعني بقول لها ما تقوم تصلي السنة، يبقى كده استحباب، يبقى يزداد الاستحباب استحبابا، بقى الاستحباب حاجتين، حق لله وحق أنها تطيع زوجها. إنما لو ألزمها بفعل ذلك وهو في مقدورها لازمه، يعني قال لها قومي صلي السنة، فقالت له مش قادرة عشان واحد اثنين ثلاثة ماشي، انما قادرة وخلفته تأسم على انه مستحب بس طاعة الزوج. لو امرها بمباح تقدر عليه، مباح اعمل لنا اكل، هات لنا كذا، اي مكان، امرها بمباح مقدور عليه. انا كل مرة بقول مقدور عليه عشان محدش منكم يقعد يقول لي يعني هو يقعد يدي اوامر اوامر وانا اللي قاعدة بس كده بنفذ في الاوامر وخلاص، طب ما يقدر تعبانة، نقول مقدور عليه مباح. يبقى كذلك
أمرها بقى بمكروه.
لو أمرها وجوبا قال لها قوم يعملي كذا وانت ملزمة ان انت تعمل كده، لو خلفته عصت.
لو أمرها بمكروه
هنا بقى دخلنا في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المكروه ممكن يوصلها للحرام وفيه مخالفة، قد لا تأثم عليها لكن ممكن توصلها الحرام فهي لا. رقم خمسة بقى، لو أمرها بحرام فلا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. والموضوع لازم يتفهم لأن الحديث مشهور، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه ابن حبان وصححه الألباني. إيه الفكرة؟ الحديث ده عايز وقفات لتغيير مناهج دراسة النساء ودعوة النساء. عارف ليه؟ لأنه لا قال حفظت قرآنها ولا قامت ليلها ولا خلصت المتون لعلمها ولا حاجة من الحاجات دي خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال تعمل ايه؟ هتأدي الفرض بس، مفيش نوافل؟ مفيش. قال صلت خمسها وتسننت بسنن نبيها خالص، صلت خمسها بس وصامت شهرها، ومن المتوقع انها لو مسلمة هتبقى كده يعني، جابت الاثنين. يبقى المشكلة هتبقى عندهم فين؟ في الاثنين التانيين، انها اللي هي نص اسباب دخولها الجنة لان هو سبب تحصينها اعفافها، وفي نفس الوقت هيبقى قصة طاعته دي جهاد بالنسبة لها. ولازم الرجالة يبقوا مقدرين ده، اصل احنا كرجالة ايه يا عم ده اسأل حاجة في الدنيا، يعني تقولي نعم وخلاص والدنيا تمام ويبقى حياتنا تمام تمام ويبقى احنا متوائمين نحقق مقاصد الزواج وهتصلي وتصوم يخلصنا الجنة بابوابها الثمانية. ما هي لو كانت كده ما كانش حد غلب، ده محطوط جنب ان الراجل يجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويتعرض الى ابتلاءات ويتعرض لمشاكل ويصلي الجمع ويصلي الجماعات ويبقى عليه اعمال وظيفية في الحياة من عيادة مرضى ومن 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 ومن، كل ده مش عليها بشكل الزامي انها تعمل الكلام ده، خلاص بامر زوجها. يبقى اكيد ده كله اتحط في طاعة زوجها، يبقى طاعة زوجها ده مش سهل على اي امرأة، فاحنا كرجالة نعينهم على ذلك بحيث ان انت لا تكن عون الشيطان عليها، يعني سهلها عليها عشان تعرف تطيعها، ما تعقدها لهاش وتيجي هي في الاخر خالص انت هتطلع العودة في المشوار تقول لها اطاعت زوجها، يبقى سهلها عليها واعينها عليه بحيث اؤمر بالمستطاع وسهل الامور، وهي من الناحية التانية ما تسوقش فيها، يعني في نفس الامر اللي هو ايه، يعني تبقى عارفة ان المسألة محتاجة منها جهاد. فلو اطاعت زوجها تكن كذلك لا تخرج الا باذنه، فليست حرة في الخروج متى تشاء الا باذنه، ولا تعتدي على حق من حقوقه. وبالتالي يبقى من جملة الأشياء الأساسية أنها نعم المرأة الطواعة مطيعة لزوجها، فلو تحققت بمثل ذلك يبقى نعم المرأة الصالحة. وللحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.